بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: بعد قوله: وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود، فيها أي فيما سوى الأول، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال الرواة دون الأول. قال: وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، وهذا قد قرأنا ما يتعلق به في الدرس الماضي. قال: ثم الغرابة، إما أن تكون في أصل السند أو لا. غرابة في أصل السند، والمقصود بها ما سبق من أنه لا يروى إلا من طريق واحدة، أي عن راو واحد. الغرابة إما أن تكون في أصل السند كحديث الأعمال بالنيات، فإنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، ولا عن عمر إلا علقمة، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، وعنه يحيى بن سعيد، وعنه سفيان ابن عيينة، تفرع الحديث بعد ذلك. فقولهم غريب في أصل السند أليس له طرق إلا ما مر على هذا الطريق الغريب المنفرد المفرد، إما أن تكون في أصل السند أو لا. قوله أو لا أي تكون له طرق، لكن من إحدى طرقه فيها ما لم يروه إلا راو واحد، وهذا غريب نسبي، قال: إما أن تكون في أصل السند أو لا. فالأول الفرد المطلق فرد لم يروه إلا راو واحد كما سمعت، راو واحد يكون فردا مطلقا كيف إذا انفرد واحد عن واحد عن واحد كما في الحديث السابق حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وشرط الفرد لا ينخرم إذا كانت المتابعة ضعيفة، لا يؤثر ذلك في كونه فردا. قال رحمه الله: والثاني الفرد النسبي، أن تكون الغرابة في غير أصل السند، أي في إحدى طرق السند، ويقل إطلاق الفردية عليه، يقل إطلاق الفردية عليه، لأنهم يقصدون بالفردية إذا أطلقوها الفرد المطلق الذي يكون في أصل السند. وأما الفرد النسبي فهذا يعتبر من نكات الأسانيد، نكتة في الإسناد، بخلاف الفرد المطلق فإنه يكون محل نظر، لأنه ليس للحديث طريق إلا من طريق هذا الراوي الذي انفرد به، فيكون محل نظر باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يتوقف الحكم على تصحيح الحديث أو تضعيفه على النظر في حال هذا الراوي، كما سمعت الآن يحيى بن سعيد الأنصاري تفرد به عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن إبراهيم التيمي، والتيمي تفرد به عن علقمة بن وقاص، وعلقمة تفرد به عن من؟ عن عمر رضي الله عنه. إذن لما كان فردا مطلقا هذا يشد الانتباه للنظر في حال هؤلاء الرواه، لأنه بالنظر فيهم يحكم على الحديث، بخلاف ما لو كان للحديث خمس طرق، إحدى هذه الطرق في سندها من انفرد بهذه الطريق عن شيخه، هذا فرد ماذا؟ هل هو فرد مطلق أم فرد نسبي؟ نسبي، يقل إطلاق الفردية عليه، لأنه حتى ولو التقت الطريق كلها فهناك أربع طرق موصلة إلى المتن، فليس لذلك كبير أهمية، فلم يطلق عليه، يقل إطلاق الفرد عليه، يقل إطلاق الفردية عليه، لأنه لا يتوقف الحكم على الحديث، لا يتوقف على النظر في حال ذلك الراوي لوجود طرق أخرى، بخلاف الفرد المطلق، والله أعلم. ثم أيضا إذا تعددت الطرق قل انتباه، إذا تعددت الطرق قل انتباه المحدثين للتفرد، قل انتباههم للتفرد، بخلاف ما إذا بحثوا في الطرق فلم يجدوا إلا طريقا واحدة موصلة إلى المتن، فإنهم يعتنون بماذا؟ بالتنبيه على أنه فرد. قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. ذكر شروط الحديث الصحيح الخمسة التي أخذناها في البيقونية وفي اختصار علوم الحديث، ثلاثة وجودية واثنان عدميان. نعم، كما قال البيقوني رحمه الله مثلا: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، هذا تعريف الحديث الصحيح. وكذلك في اختصار علوم الحديث ذكر شروط الحديث الصحيح، وأن شروط الحديث الصحيح خمسة: الأول عدالة الرواة، ثاني ضبطهم أن يكون الضبط تاما، الثالث اتصال السند، هذه ثلاثة وجودية أي يلزم وجودها، يحتاج إلى أن تكون موجودة، واثنان عدميان ألا يكون شاذا ولا معللا، هذان يلزم انتفاؤهما، يلزم انتفاؤهما. فقوله عدل، العدالة شرط في الرواية كما هي شرط في الشهادة، فتشترك الشهادة مع الرواية في اشتراط العدالة. والعدالة معناها أن يكون الراوي سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. المقصود أسباب الفسق الظاهرة، ألا يكون يشرب الخمر أو قاطع صلاة أو شيء من أسباب الفسق المعروفة الظاهرة، أن يسلم من أسباب الفسق ومن خوارم المروءة، هذا العدل. قال الله عز وجل في الشهادة: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه بعضهم: ينقل أو يأخذ هذا العلم من كل خلف عدوله. وهكذا أيضا اشتراط العدالة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، هذا اشتراط الضبط. والخطاب لما كان للصحابة والصحابة كلهم عدول كان مضمنا لاشتراط العدالة، عادل تام الضبط. والضبط كما هو معلوم قسمان: ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط الصدر أن يكون بحيث أن يحفظ الحديث، بحيث يمكنه أن يؤديه متى ما طلب منه، هذا تام الضبط. فيقال له: ما حديث رواه سفيان عن فلان؟ فيقول: هو ما حدثنا فلان عن فلان عن سفيان أنه وهكذا إلى آخره، وذكره حين طلب منه، تماما كمن أتقن حفظ القرآن، فإذا قيل له اقرأ من سورة كذا قرأ، وإذا قيل له اقرأ من سورة كذا قرأ، هذا يقال فيه حافظ تام الحفظ، ضابط للمصحف تام الضبط. هذا في ضبط ماذا؟ ضبط الصدر. نعم. والثاني ضبط الكتاب، وهو أن يصون كتابه عن أن يدخل عليه فيه وعن وراقي السوء، يصون كتابه عن الزيادة والنقصان والإدخال وعن وراقي السوء الذين يعبثون بالكتب حين نسخها، هذا شرط ضبط الكتاب. وقوله تام الضبط أخرج: ما لو كان ضبطه خفيفا، وهو الصدوق وما أشبهه، فإن حديثه لا يكون حديثا صحيحا، بل ينقص عن الحسن عن الصحيح إلى درجة الحسن، فيقال حديث حسن، كما سيأتي في قوله: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. قال: متصل وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، أن ينقله عدل تام الضبط، وهذا يشترط فيه أن يكون عدلا عن عدل إلى منتهاه، إلى منتهاه، وأن يكون تام الضبط إلى منتهاه، فيقال فيه حديث صحيح. قال: متصل السند أو متصل على الحالية، أن يكون سنده متصلا ليس فيه انقطاع ولا إرسال ولا إعضال ولا تعليق، إنما متصل السند بأن يرويه الراوي عمن سمع منه، صيغة تحتمل سماعه منه ويكون بريئا من وصمة التدليس، فإن كان مدلسا فلا يقبل منه إلا أن يصرح بالتحديث كما سيأتي في بابه. المدلس لا يقبل منه إلا أن يكون قد صرح بالتحديث أو روى عنه، من لا يروي عنه إلا ما سمعه، كشعبة حين قال كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وقتادة وأبا إسحاق وأبي إسحاق، غير معلل ألا تكون فيه علة، والعلة هي خلل يطرأ على الحديث يوجب ضعفه. العلة خلل يطرأ على الحديث يوجب ضعفه، وهي قسمان: علة خفية وعلة ظاهرة. ولا شاذ، والشاذ أن يخالف المقبول الراوي المقبول من هو أولى منه، من هو أولى منه، خالفت الراوي الثقة، لأننا الآن في الحديث الصحيح. الشاذ المنفي في الحديث الصحيح مخالفت الراوي الثقة من هو أولى منه وصفا أو عددا. ولا يحكم على الشذوذ بمجرد النظر إلى مطلق المخالفة، بل هناك قرائن وضوابط تضبط الحكم على الحديث بالشذوذ، وسيأتي أيضا في موضعه. قال: وتتفاوت رتبه. قال: هو الصحيح لذاته، أي هو الحديث الصحيح لذاته. ما معنى لذاته؟ أي لا لشيء خارج عنه، صحيح لذاته، صحيح باعتبار رجاله وإسناده وخلوه من الإعلال والشذوذ. وتتفاوت رتبه، ويقابل الصحيح لذاته، يقابله الصحيح قسيمه الصحيح لغيره، وهو الحسن إذا تعددت طرقه. الحديث الحسن إذا تعددت طرقه قيل فيه صحيح، لكن لغيره لا للمجموع، لا لذات السند. السند الواحد حسن، إذا اجتمع معه حسن آخر كان ماذا؟ كان صحيحا، لكن لا لذاته بل لغيره. وتتفاوت رتبه، أي رتب الصحيح، بتفاوت هذه الأوصاف، بتفاوت الضبط، وبتفاوت كذلك أيضا الأوصاف المذكورة، العدالة، فهناك عدل، هناك من هو أتم منه عدالة، هناك من هو ضابط ومن هو أضبط منه، هناك ما هو متصل وهناك ما هو أشد اتصالا، هناك، وأيضا أن يكون سالما من علم من الشذوذ والعلة، واضح. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. هذا الكلام على قوله من ثم قدم، إن شاء الله تعالى نبدأ به في الدرس القادم، لأن فيه تنبيها على شيء متعلق بهذا. قدم صحيح البخاري مقصود في الجملة على صحيح مسلم في الجملة، ثم شرطهما. وقد يوجد حديث مثلا في صحيح مسلم من رواية الأئمة ثبات الثقات الذين هم يعني ماذا في أعلى درجات الصحة، قد يقدم على حديث في صحيح البخاري في سنده متكلم فيه، أو في سنده رجل دون ذلك، دون أولئك. فالحاصل بارك الله فيكم أن هذا من باب العموم، قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، أي شرط البخاري ومسلم. والمراتب التي هي مراتب الصحة ذكرها في تدريب الراوي، ذكرها ابن الصلاح أيضا ونقلها عنه في تدريب الراوي، ولعلنا نعرج عليها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.